بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قد بين لنا مناسك الحج أتم بيان، بينها بقوله وبينها بفعله، وقال: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ومن هنا سميت حجة النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، لأنه ودع فيها أمته، وكان صلى الله عليه وآله وسلم يؤدي أكثر مناسك الحج وهو راكب على ناقته القصواء، وذلك ليراه الناس فيقتدوا به، وإلا فهو صلى الله عليه وسلم قوي شديد قادر أن يمشي على قدميه، ولكن حتى يراه الناس فيقتدوا به. ونتحدث اليوم بمشيئة الله تعالى عن صفة العمرة والحج إجمالا ثم تفصيلا على حسب ما جاءت به النصوص الشرعية. أما من حيث الإجمال، فصفة العمرة إجمالا أن يحرم بها من الميقات، أن يحرم بها أي بالعمرة من الميقات، فيقول: لبيك اللهم عمره، لبيك اللهم عمره. ثم إذا وصل إلى البيت طاف بالبيت سبعة أشواط، وهو طواف العمرة ركن من أركانها، وسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط، من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط آخر، وهو سعي العمرة وهو ركنها. ثم يحلق أو يقصر، ثم يحلق أو يقصر، ويكون قد تحلل الحل كله، فله أن يفعل ما يفعله الحلال حتى إتيان أهله. ويكون إحرام أهل مكة للعمرة من خارج الحرم، أي من الحل. أهل مكة من كان مقيما بمكة إحرامهم للعمرة من الحل، بأن يخرجوا من حدود الحرم، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أو عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أن يخرج بأخته أسماء إلى التنعيم، لأن التنعيم كان أدنى الحل إليهم، أقرب الحل إليهم. ولو كان يجوز للمعتمر المكي أن يحرم من مكة لأذن النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أن تحرم من مكانها، لأن عرفنا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وأما صفة الحج إجمالا فهو أن يحرم الآفاقي به من الميقات. والآفاقي هو الذي يأتي من سائر الآفاق، من سائر النواحي، من كل فج عميق، يحرم به من الميقات الذي يمر به، ويحرم به أهل مكة والمحلون بها من الآفاقيين من مكة. في الحج يحرم أهل مكة من أماكنهم، وكذلك من كان حلالا أي متحللا من الآفاقيين، وهم من المعتمر المتمتعون الذين أدوا عمرة وتحللوا منها، فإنهم يحرمون من أماكنهم من بيوتهم ولا يذهبون إلى الحرم ليحرموا منه أو إلى التنعيم ليحرموا منه، وإنما من أماكنهم يحرمون بالحج من أماكنهم. فإذا أحرم الآفاقي من الميقات وقدم إلى مكة فإنه إن كان مفردا أو قارنا طاف طواف القدوم إذا كان مفردا، والمفرد هو الذي أفرد الحج وحده فقال لبيك اللهم حج، والقارن هو الذي قرن أي جمع بين الحج والعمرة فقال لبيك اللهم عمرة وحج. هذان المفرد والقارن إذا وصل إلى البيت طاف طوافا يسمى طواف القدوم، وهو سنة في حقهما، سنة إن فعلاه أثيب عليه وإن لم يفعله لم يقدح ذلك في حجهما. بمعنى لو أن الآفاقي المفرد أو القارن ذهب مباشرة إلى منى في اليوم الثامن أو ذهب إلى عرفة دون أن يمر بالبيت فلا شيء عليه، وأما المتمتع فإنه هو الذي يجب عليه أن يطوف لعمرته، فطواف المتمتع طواف ركن ركن عمرته، طواف ركن عمرته، وليس على المتمتع طواف قدوم، وإنما طواف القدوم على المفرد والقارن. فإذا طاف المفرد والقارن فلهما أن يسعيا بين الصفا والمروة سعي الحج، ويكون قد قدم السعي بحيث إنه لا سعي عليهما بعد ذلك. فإذا كان يوم العيد وطاف طواف الإفاضة لم يسعيا بعده لأنهما قدما السعي بعد طواف القدوم، ولهما أن يؤخر السعي بعد طواف الإفاضة، أعني للمفرد والقارن أن يقتصر على طواف القدوم فقط ولا يسعيا، فيبقى السعي في ذمتهما يؤديانه بعد طواف الإفاضة. وإذا لم يطف المفرد والقارن طواف القدوم فليس لهما أن يسعيا، لأن شرط صحة السعي أن يتقدمه طواف صحيح. فإذا ترك الطواف نقول ليس لكما أن تسعيا، تريد أن تقدم السعي طوفا طواف الإفاضة، وإلا فلا يقبل منكما سعي. ويكون الحجاج في اليوم الثامن وليلة التاسع بمنى، وهذا يوم التروية، وسمي اليوم الثامن يوم التروية لأنهم كانوا يملؤون القرب فيه ويتروون بالماء، لأن بين يديهم صعود إلى عرفات ثم إلى مزدلفة، وكان الماء قليلا شحيحا. وأما الآن فالحمد لله الماء متوفر عذب بارد ثجاج في كل مكان، نحمد الله ونشكره ونسأل الله أن يجزي من كان السبب في هذا خير الجزاء. وبقاء الحجاج في اليوم الثامن في منى سنة، يعني أنه يسن للحاج أن يبقى في منى في اليوم الثامن فيصلي خمسة فروض، وهي ظهر اليوم الثامن وعصره ومغربه وعشاؤه وفجر اليوم التاسع، يصلي كل صلاة في وقتها قصرا، وهذا سنة. إن فعله الإنسان، أعني إن ذهب إلى منى في اليوم الثامن وبات فيها، أثيب وأصاب السنة، وإن لم يفعل هذا فلا يقدح في حجه. نعم، قد يفوته بعض الفضيلة والأجر بقدر ما فاته من السنن، لكن لا يقدح في أصل حجه ولا يؤاخذ على ترك ذلك. أقول هذا لأن بعض الحملات لا يذهبون إلى منى في اليوم الثامن، بل يصعدون مباشرة إلى عرفات، وقد يشق على الحاج أن يفارق حملته، فنقول اصعد معهم إلى عرفات ولا بأس عليك، ونية المؤمن أبلغ من عمله، ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، وأنت لولا خوفك من الضرر بالضياع أو المشقة لذهبت إلى منى، لكن ليس الأمر في يدك فلا شيء عليك. ثم يأتي الحاج بالوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة، وقلنا إن الكلام هنا إجمالا، يأتي الحاج بالوقوف بعرفة وهو ركن الحج الأكبر الأعظم الذي يفوت الحج بفواته، ولا يمكن حينئذ تداركه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، فهو لا يمكن تداركه إذا فات. لماذا؟ لأنه متعلق بزمان بوقت، والزمن إذا فات من يتداركه؟ ولكن بقية الأركان من طواف وسعي يمكن أن يتداركها الإنسان ولو بعد حين، فوقتها واسع. ثم يرمي جمرة العقبة بعد الإفاضة من مزدلفة، يرمي جمرة العقبة يوم العيد، وينحر هديه إن كان عليه هدي. ومن هو الذي عليه هدي؟ المتمتع والقارن. ويحلق رأسه أو يقصر، ثم يطوف طواف الإفاضة، ويسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا. حتما المتمتع لا بد أن يسعى سعيا لحجه غير سعيه لعمرته، وكذلك القارن والمفرد إذا لم يسعيا مع طواف القدوم فإنهما يسعيا مع طواف الإفاضة. ثم يبيت بمنى ليالي أيام التشريق 11 و12 و13 للمتأخرين، و11 و12 للمتعجلين، ويرمي الجمرات الثلاث أيام التشريق بعد الزوال كما رماها إمامنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم. ثم يودع البيت عندما يريد المغادرة بسبعة أشواط، فالوداع متعلق بالسفر. وعلى هذا لو أن إنسانا أقام بعد نسكه شهرا أو شهرين فليس عليه طواف وداع حتى يغادر مكة، لأن طواف الوداع متعلق بالسفر. وعلى هذا من أراد أن يخرج من مكة مسافة قصر فيكون مسافرا فعليه أن يودع وإن كان يريد أن يعود إلى مكة. بعض الناس يقول والله أنا أريد أن أذهب إلى المدينة لي حاجة فيها ثم أعود إلى مكة بعد قضاء مناسكه، نقول ودع، ثم إذا عدت ليس عليك إحرام إذا لم تريد عمرة، وإذا خرجت ليس عليك وداع. هذا الحديث إجمالا عن العمرة والحج. وأما تفصيلا ففيما يلي: أولا الاستعداد للإحرام. إذا أراد المسلم العمرة أو الحج وكان سفره بالسيارة من أماكن قريبة من المواقيت كالمدينة مثلا فإن الميقات قريب من المدينة وفي طرفها، فيمكن الحاج الاستعداد للإحرام وهو في منزله، فيأخذ ما يحتاج إلى أخذه، يأخذ ما يحتاج إلى أخذه كتقليم الأظفار وقص الشارب وحلق العانة ونتف الإبط والاغتسال للإحرام والطيب في بدنه ولبس الإزار والرداء، يأخذ من أظفاره إذا احتاج لهذا، وأما إذا ما احتاج ما يتكلف، يأخذ من شعره إذا احتاج، وأما إذا ما احتاج فلا يأخذ. أن بعض الناس يشكل عليه يقول أنا أحرم دون أن أقلم أظفاري، نقول لا بس، وإنما هذا استعداد للإحرام، لأنه قد يطول عليك الزمان فتطول أشعارك وأظفارك فتؤذيك، فنقول احلق أو خفف وقلم أظافرك حتى لو طال عليك الزمن لا يؤذيك ذلك. ثم يحرم من الميقات، إذا له أن يلبس ملابس الإحرام من مكان إقامته، من سكنه، من بيته، ولا يسمى محرما ما لم ينوي، وإنما هو لابس ملابس الإحرام، لأن النية هي نية الدخول في النسك، وهذه تكون في الميقات، السنة أن تكون في الميقات. لكن هب أن إنسانا من هنا لبس ملابس الإحرام ثم قال لبيك اللهم عمره ونوى بقلبه، نقول خلاص أنت محرم، لزمك هذا وإن كان قد خالف السنة، لكن لزمه الإحرام. وإذا كان الإحرام بعد دخول عشر ذي الحجة وهو يريد أن يضحي فلا يأخذ عند الإحرام من شعره وأظفاره شيئا، إذا كان إحرامه بعد دخول ذي الحجة، واحد ذي الحجة، وهو يريد أن يضحي، يريد أن يذبح أضحية، والأضحية غير هدي التمتع والقران، الأضحية ليست هي الهدي، الأضحية التي تفعلها لو كنت في بلادك هذه الأضحية، وأما الهدي فهو المتعلق بالنسك بالتمتع والقران، فالحاج ليس عليه أضحية، وإنما إذا كان قارنا أو متمتعا عليه هدي التمتع أو القران. ولكن لو أراد أن يضحي أيضا هل له ذلك؟ نعم له ذلك وله أجر الأضحية، ولكن إذا أراد أن يضحي ودخلت العشر وأراد أن يحرم فإنه لا يأخذ من أظفاره ولا من شعره شيء، لأنه يريد أن يضحي حتى تذبح أضحيته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، فليمسك عن شعره وأظفاره أي حتى يضحي. ولا يدخل في هذا المنع تقصير الرأس عند الانتهاء من العمرة في العشر، قد يكون متمتعا يطوف ويسعى وجاء وقت التقصير وهو يريد أن يضحي، نقول ما تقصر ما تحلق، لا، هذا نسك واجب من واجبات العمرة يفعله ولا بد. وإذا مر بالميقات وقد جاء من مكان بعيد كاليمني الذي مر بيلملم وهي بعيدة عن اليمن، فإنه ينزل في ميقاته ويستعد للإحرام بالاغتسال وأخذ ما يحتاج إلى أخذه ولبس الإزار والرداء ثم الإحرام منه. ولمن كان سفره بالطائرة أن يستعد للإحرام فيغتسل ويلبس إزاره ورداءه وهو في بيته ثم يركب طائرته، فإذا حاد الميقات أو اقترب منه نوى الدخول في النسك ولبى بما يريد. والإحرام هو نية الدخول في النسك، الإحرام ليست ملابس الإحرام، هذه ملابس إحرام، وأما الإحرام فهو نية الدخول في النسك، ولهذا لك أن تغير ملابس الإحرام، ولك أن تخلعها عند الاستحمام، ولا يقال إنك غيرت إحرامك ولا خلعت إحرامك، فالإحرام قائم بالقلب، فالإحرام نية الدخول في النسك، فينوي بقلبه النسك الذي يريد من عمرة أو حج أو قران، فإذا كان يريد التمتع أحرم بعمرة فقال لبيك اللهم عمرة، وبعض الناس يزيد متمتعا بها إلى الحج، وهذا تحصيل حاصل لأنك أنت متمتع بها إلى الحج، قلت هذا الكلام أو لم تقله، فيكفي أن تقول لبيك اللهم عمرة أو اللهم لبيك عمرة، فالنية في القلب، وهذا تلفظ بما نواه ويسمى إهلال بالنسك. الإهلال رفع الصوت بالشيء، والإهلال رفع الصوت بالتلبية، وإذا كان يريد الإفراد قال لبيك اللهم حجا، وإذا كان يريد الحج والعمرة قال لبيك اللهم عمرة وحجا، والعبرة بما نواه لا بما تلفظ به، بمعنى أنه لو سبق لسانه أو كان كبيرا أو امرأة أو طفلا أو إنسان لا يعلم نطق بغير ما يريده هو ومجموعته، هم يريدون الإفراد كلهم، فهو قال لبيك عمرة، هل صار متمتعا بقوة لفظه بقوة الشرع؟ نقول لا، العبرة بما نوى، فحيث إنه يريد الإفراد فهو إذن مفرد. وهذا الإحرام بالحج إذا مر بالمناسك في أشهر الحج، وأشهر الحج بين عيدين، بين عيدي المسلمين، عيد الفطر وعيد الأضحى، عيد الفطر وعيد الأضحى، فالحج يبدأ بعيد الفطر وينتهي بعيد الأضحى، وما بينهما أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وأما إذا مر بالميقات أو حاذاه في غير أشهر الحج فإنه ينوي الإحرام بالعمرة، ولا علاقة لتلك العمرة بالحج، بمعنى أنه لو مر بالميقات في رمضان وأحرم بعمرة ثم بقي حتى جاء الحج وحج من عامه، هل يسمى متمتعا؟ الجواب لا، لأن عمرته كانت قبل دخول أشهر الحج، عمرته كانت قبل دخول أشهر الحج، فإذا كان يريد التمتع لا بد أن يأتي بعمرة في أشهر الحج ثم يحج من عامه، ويستحب له أن يتلفظ بما نوى كما تقدم، وهو الإهلال بالنسك. بحديث أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحجا، رواه مسلم، أو يقول اللهم لبيك عمرة أو لبيك اللهم عمرة، ولا يتلفظ بما نوى في غير الحج والعمرة كالطواف والسعي والصلاة، لأنه لم يدل دليل على مشروعية ذلك كما دل على مشروعيته في الإحرام. وكذلك إذا كان معتمرا أو حاجا عن غيره فإنه ينوي عن غيره في الميقات فيقول لبيك اللهم عمرة عن فلان، ثم تبقى جميع أعمال العمرة عمن لبى عنه، ولا يحتاج أن يقول عند الطواف أطوف عن فلان وعند السعي أسعى عن فلان، قد عقد نيته في الإحرام أن نسكه هذا كله عن فلان، وله أن يشترط عند الإحرام فيقول فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، وخصوصا إذا كان مريضا أو يعتاده مرض أو يخاف من مرض، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية أي مريضة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني، وفي لفظ فإن لك على ربك ما اشترطت. ومعنى محلي أي مكان إحلالي، يعني إحلالي محلي يعني إحلالي حيث حبستني في المكان الذي حبستني فيه يا الله، وليس المعنى فإن محلي، ليس معنى فإن محلي، بعض الناس يقول إن حبسني حابس فإن محلي حيث حبستني، لا، وإنما محلي يعني إحلالي تحللي من إحرامي يا الله في المكان الذي تحبسني فيه بمرض أو نحوه. بعض الناس مريض بمرض معين يعتاده أو يخاف منه كمرض سكر أو ضغط أو نحو ذلك من الأمراض التي تعتاده، فيخشى أن يعوقه ذلك عن نسكه فله أن يشترط. وأما غيره لو اشترط هل ينفعه ذلك؟ الذي عليه الجمهور أنه ينفعه ذلك حتى وإن كان غير شاك، فمن اشترط نفعه الاشتراط. هذا الاشتراط ماذا ينفع؟ ما فائدته؟ فائدته أنه إذا لم يتمكن من أداء نسكه تحلل ولا شيء عليه، تحلل ولا شيء عليه. أما لو لم يشترط ومنعه مانع من إكمال نسكه فلا بد أن ينحر، يذبح ذبيحة يتحلل بها، ولكن إذا اشترط فلا شيء عليه، يحل من إحرامه ولا شيء عليه. وإذا أحرم من ذي الحليفة فله أن يصلي فيها فريضة أو نافلة ويحرم بعد ذلك، إن وافق صلاة فريضة فبها ونعمت، وإن لم يوافق فيصلي نافلة تحية المسجد أو سنة الوضوء أو صلاة الضحى أو صلاة الوتر أو أي نافلة يصليها في المسجد ركعتين ثم يهل بعد ذلك، ينوي بعد ذلك. لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق، وهو الوادي الذي بطرفه ذي الحليفة، يقول أتاني الليلة آت من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. رواه البخاري، لأنه كان قارنا صلى الله عليه وسلم. والأولى أن يكون إحرامه عند استوائه على مركوبه، إذا ركب على سيارته واطمأن فيها أراد أن يتحرك يلبي، ينوي بما أراد ويلبي. لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته قائمة، حينما نهضت الراحلة وأرادت أن تنطلق أهل صلى الله عليه وسلم بنسكه. وفي صحيح البخاري باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابة، وساق حديث أنس رضي الله عنه المشتمل على ذلك. قال الحافظ ابن حجر في شرحه وهذا الحكم وهو استحباب التسبيح وما ذكر معه قبل الإهلال قل من تعرض لذكره مع ثبوته، وهذا حق، قل من يتعرض لهذا أو يذكر هذا قبل إهلاله بنسكه. والنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يهل بالنسك حمد الله وسبحه وكبره ثم أهل بنسكه، ولا يتجاوز الميقات بغير إحرام إذا كان يريد الحج أو العمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدد المواقيت قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. من أراد أن يكتب سؤال ما في مانع. لما حدد المواقيت صلى الله عليه وسلم قال هن لهن، يعني هذه المواقيت لأصحابها، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان منزله بين الميقات ومكة، منزله بين الميقات ومكة فإنه يحرم من منزله، منزله بعد المواقيت ليس أمامه ميقات، فمن أين يحرم؟ من مكانه الذي هو فيه، هذا ميقاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت وأمر بالإحرام منها قال ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة، وأهل مكة قلنا إحرامهم من مكة بالحج فقط، وأما العمرة فلابد أن يخرجوا إلى الحل وقد تقدم. والتمتع هو أن يحرم بالعمرة من الميقات في أشهر الحج، يحرم بالعمرة من الميقات في أشهر الحج فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر ويتحلل الحل كله، ثم يحرم في اليوم الثامن بالحج فيأتي بأعمال الحج وعليه هدي، وهو شاه أو سبع بدنة أو سبع بقرة، فمن لم يجد ما وجد نفقة تكفيه إلا نفقة سفره وطعامه وشرابه فإنه يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، وسواء صام 3 متفرقة أو متتابعة، وكذلك 7، وصيام 3 يكون بعد إحرامه بالعمرة ولا يجوز قبل ذلك. يقول الله تبارك وتعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، يعني ذاك لغير المكي، أما المكي فلو جاء بعمرة وحج لا هدي عليه. الصحيح أن المكي له أن يتمتع ولكن ليس عليه هدي. وهذا الدم الواجب على المتمتع ومثله القارن دم شكران، دم شكران لا دم جبران، أي شكر لله عز وجل على أن وفقه لأداء نسكين في سفر واحد، أداء الحج والعمرة في سفر واحد، فهو دم شكران ليس دم جبران. دم الجبران هو الدم الذي يفعله الحاج يتقرب به إلى الله عز وجل لجبر نقص خلل حصل في حجه إما بارتكاب محظور أو ترك واجب. دم الشكران وهو هدي التمتع والقران للحاج أن يأكل منه، إذا ذبح هديا فله أن يأكل منه، بل الأكل منه سنة إذا تيسر. وأما دم الجبران الفدية فليس له أن يأكل منها لأنه يجب أن يتقرب بها كاملة. والقران هو أن يحرم بالعمرة والحج من الميقات، فإذا وصل طاف طواف القدوم وسعى بين الصفا والمروة وبقي على إحرامه إلى يوم النحر، فيتحلل بعد رمي جمرة العقبة. المفرد والقارن إذا طاف طواف القدوم وسعيا بين الصفا والمروة فإنهما يبقيان على إحرامهما ولا يتحللان، وإذا جاء اليوم الثامن فإنهما يصعدان مع بقية الحجاج دون أن ينشئا نية جديدة من مكة، وإنما الذي ينشئ نية جديدة للحج هو من؟ المتمتع. أما المفرد والقارن فإنه في اليوم الثامن يذهب إلى منى دون أن يقول لبيك اللهم حج أو لبيك اللهم عمرة وحج، لأنه لم يزل مستصحبا نيته التي عقدها في الميقات، فلا يحلق ولا يقصر إلا يوم النحر. والمفرد هو من يحرم بالحج من الميقات ويبقى على إحرامه، وأفعال المفرد والقارن واحدة، أفعال المفرد والقارن واحدة، إلا أنهما يختلفان في ثلاثة أمور. الأمر الأول أن المفرد يقول لبيك اللهم حج وله أجر حج، والقارن يقول لبيك اللهم عمرة وحج وله أجر حج وعمرة، وأن المفرد لا هدي عليه والقارن عليه هدي القران. فأولا يختلف في النية، وثانيا يختلف في الأجر، وثالثا يختلف في الهدي. وأما ما عدا هذا فأفعالهما واحدة. وأفضل الأنساك التمتع، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين حجوا معه منهم من أحرم بعمرة، ومنهم من أحرم بحج، ومنهم من أحرم بحج وعمرة. ولما وصلوا إلى مكة أمر صلى الله عليه وسلم كل من كان قارنا أو مفردا ولم يكن ساق هديا أن يفسخ إحرامه إلى عمرة فيكون متمتعا. أمر كل مفرد وقارن لم يسق الهدي، وسوق الهدي أن يأتي به معه يسوقه حتى يدخل به الحرم، وليس من سوق الهدي التوكيل. فمن اشترى إيصال الهدي من هنا من المدينة لا يقال إنه ساق الهدي معه، فالهدي أمامك هناك، وأن توكلت من يذبح فهذا سند توكيل في الذبح، ليس سند سوق الهدي، ليس سند لسوق الهدي، وإنما هو سند توكيل. فوكلت من يذبح عنك الهدي، وإنما سوق الهدي أن تأتي به معك. فمن حج مفردا أو قارنا وساق الهدي معه ليس له أن يتحلل بعمرة، لقول الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم سائقا الهدي معه، ساق 100 ناقة تقربا إلى الله عز وجل، لما كان سائقا الهدي معه بقي على إحرامه، فراجعه أصحابه في هذا فقال مبينا عذره صلى الله عليه وسلم في عدم تحلله، قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. لو استقبلت من أمري ما استدبرت، يعني لو أن الذي مضى من أفعالي لم يزل بين يدي ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. فكونه أمر أصحابه أن يتحللوا بعمرة وبين هو عذره في عدم تحلله صلى الله عليه وسلم، دل هذا على أفضلية التمتع. وأما هو صلى الله عليه وسلم فالأفضل في حقه القران، لأنه أراد أن يبين للأمة أن العمرة دخلت في الحج إلى يوم القيامة، وأراد صلى الله عليه وسلم أن يبطل مفهوما كان في الجاهلية. في الجاهلية كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من الفجور، فما كانوا يعتمرون في أشهر الحج، فأراد أن يبطل هذا أبلغ إبطال، ولا يكون ذلك إلا بفعله صلى الله عليه وآله وسلم، فأبطله بفعله فحج قارنا جامعا بين حجه وعمرته، وقال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة هكذا، وشبك بين أصابعه. فعرفنا من هذا أن التمتع أفضل إن شاء الله تعالى، بل ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب التمتع، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كان مفردا أو قارنا أن يجعلها عمرة، وأمره صلى الله عليه وسلم واجب الاتباع، ولكن الذي عليه الجمهور أن ذلك ليس بواجب، وأنه يجوز لمن أحرم بحج مفردا أو بحج وعمرة قارنا أن يبقى على نسكه، فلا يجب عليه أن يفسخه إلى عمره، لأن الخلفاء الراشدين أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم كانوا يهلون بالإفراد، يحجون مفردين، وهم أفهم منا لنصوص الشريعة وأتقى منا لله عز وجل، ولو فهموا أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بفسخ الحج إلى العمرة يدل على وجوب التمتع ما عدلوا عن هذا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فالصحيح أن الأنساك الثلاثة كلها جائزة إلى يوم القيامة. ومما يدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليهلن عيسى بن مريم بفج الروحاء بحج أو بعمرة أو ليثنينهما. يخبر صلى الله عليه وسلم عن عيسى بن مريم عليه السلام حينما ينزل، ونزوله متى؟ في آخر الزمان بعد خروج الدجال. ينزل عيسى بن مريم، يقول صلى الله عليه وسلم: يهل، يعني ليلبين من فج الروحاء، والروحاء بين المدينة ومكة على طريق الحاج القديم، طريق بدر، على نحو من 70 كيلا من المدينة. يقول: ليهلن بحج أو بعمرة أو ليثنينهما، يعني ليكونن مفردا أو قارنا أو متمتعا. فلما ذكر الأنساك الثلاثة كلها دل على أن هذا باق إلى آخر الزمن، مشروع إلى آخر الزمن. والقارن والمفرد إذا ساق معهما هديا أو حملاه في سيارتهما بقي على إحرامهما حتى يبلغ الهدي محله، وهو يوم النحر، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا لم يسوقاه أو يحملاه فالأفضل كما تقدم في حقهما فسخ إحرامهما إلى عمره، لما تقدم من أمره صلى الله عليه وسلم بذلك. ومن ساق الهدي أو حمله في غير أشهر الحج أو في أشهره ولم ينوي حجا فإنه ينحر هديه إذا أتم عمرته، يعني أن الهدي هو الذي يهدى لبيت الله، لساكني بيت الله تبارك وتعالى. حتى المعتمر ولو في غير أشهر الحج يجوز له أن يسوق معه الهدي، فمتى ينحره؟ إذا أدى عمرته ينحر هديه ويتصدق به. وحتى لو فعل هذا في أشهر الحج وهو لم يرد حج، لو فرضنا أن إنسان أراد أن يعتمر في أشهر الحج ما أراد حجا وساق معه هديا، فمتى ينحر هديه؟ إذا أتم عمرته، لأنه ما يريد أن يواصل، ما يريد أن يحج. وبعض الناس يتوهم أن الهدي متعلق بالحج فقط، الهدي ما يهدى إلى بيت الله عز وجل في أي وقت. وإذا كان مع الرجل أو المرأة صبي لم يبلغ فلهما أن يحج به ويعتمر، ومثله الجارية الصغيرة، فإن كان مميزا أحرم بإذنهما. إذا كان يفهم قل له: يا ابني قل لبيك اللهم عمره، يا ابني قل لبيك اللهم حج، يحرم بإذنهما. وإذا كان غير مميز أحرم عنه ونوي عنه، ينوي عن أنفسهما وينوي عن الصغير الذي لا يعرف النية. وليس الإحرام بالصبي والجارية واجبا عليهما، فلو لم يحرم بهما وليهما لا شيء، والحج والعمرة من الصغير نفل، فإذا بلغ لابد أن يحج حجة الإسلام، لابد أن يحج حجة الإسلام. ويأتي الصبي والجارية بما يأتي به الكبار، ويمنعان مما يمنع منه الكبار من محظورات الإحرام. وإذا طاف بهما وليهما محمولين وهو يحمل صبيه المحرم فإنه ينوي عن نفسه وعن الصبي، فيجزي هذا عنه وعن الصبي. أو سعى بهما محمولين فإنه ينوي عنه وعنهما. هذا ما أمكن إيراده في هذا المجلس، وللحديث بقية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل حج الحجاج مبرورا، وسعيهم مشكورا وذنبهم مغفورا وعملهم متقبلا وأن يردهم سالمين غانمين معافين إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا سائل يقول: أنا أحج عن والدي، أريد أن أعرف ماذا أفعل إذا وصلت. أولا، من أراد أن يحج عن غيره يشترط أن يكون قد حج عن نفسه، لأن السلام سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال: حجت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك أولا ثم حج عن شبرمة. فإذا كان حج عن نفسه فله أن يحج عن غيره من قريب أو بعيد حتى ولو كان بأجرة. فإذا وصل إلى الميقات قال: لبيك اللهم حجا عن فلان، لبيك اللهم حجا عن أبي، لبيك اللهم حجا عن أمي، لبيك اللهم حجا، يذكر من أراد أن يحج أو يعتمر عنه. يقول: بعد انتهاء مناسك الحج تامة وأراد الحاج أن يؤدي عمرة، هل يؤدي طواف الوداع أولا أم يؤدي العمرة؟ لا، بل يؤدي العمرة، لأنه لم يسافر إلى الآن، ما سافر، وسيعتمر من أطراف الحرم القريبة من أطراف الحل القريبة من الحرم. فطواف الوداع يكون إذا أراد أن يغادر، وهذا كالمفرد، المفرد له أن يعتمر بعد حجه، وأما المتمتع فقد اعتمر قبل فيكتفي بعمرته، وكذلك القارن يكفيه عمرة قرانه عن عمرة مستقلة. يقول: ما هو موعد صيام الثلاثة أيام لمن لم يستطع هدي التمتع بالعمرة والحج بعد الإحرام بعمرة؟ بعدما تحرم بالعمرة لك أن تصوم، ولكن دعه بعدما تفرغ من العمرة، إذا فرغت من العمرة فصم، غير أنك لا تصوم يوم النحر، يوم العيد لا يجوز صيامه لأحد، ويوم عرفة يستحب أن تكون مفطرا فيه، ولك أن تصوم أيام التشريق وليس لغيرك ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن، لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، وأما غير هذا لا يجوز له أن يصوم أيام التشريق حتى وإن كان عليه صيام شهرين متتابعين. فمر به عيد الأضحى فإنه يفطر يوم العيد وثلاثة أيام التشريق، ولا يضر هذا في تتابعه، يتم صيامه. يقول: المتمتع الذي ليس له الهدي ماذا يفعل؟ بين بالدليل. هذا سؤال اختبار، هذا بالدليل مع الدليل. طيب، قلنا أن من لم يستطع الهدي يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، والدليل ماذا؟ فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. يقول: هل من وصل إلى ميقات إحرامه بعد صلاة العصر يجوز له أن يصلي نافلة ثم يحرم؟ يصلي تحية المسجد أو سنة الوضوء من الصلوات ذوات الأسباب، يصلي صلاة لها سبب، إما سنة الوضوء أو تحية المسجد، ويحرم بعد هذا. يقول: من كان هو وزوجته بمكة للحج هل يلزم بالأضحية أو يكتفي بالهدي؟ لا، قلنا الحاج لا تلزمه أضحية، الحاج يكتفي بالهدي لا تلزمه، ولا أقول لا يجوز له، وإنما لا يلزمه، الحاج لا يلزمه أضحية، ولكن لو أراد أن يضحي قال: والله فضيلة أنا أريد أن أضحي، نقول لك ذلك، تقبل الله منا ومنك ولك أجرها، لكنها لا تجب على الحاج. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فإن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قد بين لنا مناسك الحج أتم بيان، بينها بقوله وبينها بفعله، وقال خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ومن هنا سميت حجة النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، لأنه ودع فيها أمته، وكان صلى الله عليه وآله وسلم يؤدي أكثر مناسك الحج وهو راكب على ناقته القصواء، وذلك ليراه الناس فيقتدوا به، وإلا فهو صلى الله عليه وسلم قوي شديد قادر أن يمشي على قدميه، ولكن حتى يراه الناس فيقتدوا به. ونتحدث اليوم بمشيئة الله تعالى عن صفة العمرة والحج إجمالا ثم تفصيلا على حسب ما جاءت به النصوص الشرعية. أما من حيث الإجمال فصفة العمرة إجمالا أن يحرم بها من الميقات، أن يحرم بها أي بالعمرة من الميقات، فيقول لبيك اللهم عمره، لبيك اللهم عمره، ثم إذا وصل إلى البيت طاف بالبيت سبعة أشواط، وهو طواف العمرة ركن من أركانها، وسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط، من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط آخر، وهو سعي العمرة وهو ركنها. ثم يحلق أو يقصر، ثم يحلق أو يقصر، ويكون قد تحلل الحل كله، فله أن يفعل ما يفعله الحلال حتى إتيان أهله. ويكون إحرام أهل مكة للعمرة من خارج الحرم أي من الحل، أهل مكة من كان مقيما بمكة إحرامهم للعمرة من الحل، بأن يخرجوا من حدود الحرم كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أو عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أن يخرج بأخته أسماء إلى التنعيم، لأن التنعيم كان أدنى الحل إليهم، أقرب الحل إليهم. ولو كان يجوز للمعتمر المكي أن يحرم من مكة لأذن النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أن تحرم من مكانها، لأن عرفنا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وأما صفة الحج إجمالا فهو أن يحرم الآفاقي به من الميقات، والآفاقي هو الذي يأتي من سائر الآفاق، من سائر النواحي، من كل فج عميق، يحرم به من الميقات الذي يمر به، ويحرم به أهل مكة والمحلون بها من الآفاقيين من مكة. في الحج يحرم أهل مكة من أماكنهم، وكذلك من كان حلالا أي متحللا من الآفاقيين، وهم من المعتمر المتمتعون الذين أدوا عمرة وتحللوا منها، فإنهم يحرمون من أماكنهم من بيوتهم، ولا يذهبون إلى الحرم ليحرموا منه أو إلى التنعيم ليحرموا منه، وإنما من أماكنهم يحرمون بالحج من أماكنهم. فإذا أحرم الآفاقي من الميقات وقدم إلى مكة فإنه إن كان مفردا أو قارنا طاف طواف القدوم، إذا كان مفردا والمفرد هو الذي أفرد الحج وحده، فقال لبيك اللهم حج. والقارن هو الذي قرن أي جمع بين الحج والعمرة، فقال لبيك اللهم عمرة وحج. هذان المفرد والقارن إذا وصل إلى البيت طاف طوافا يسمى طواف القدوم، وهو سنة في حقهما، سنة إن فعله أثيب عليه، وإن لم يفعله لم يقدح ذلك في حجهما. بمعنى لو أن الآفاقي المفرد أو القارن ذهب مباشرة إلى منى في اليوم الثامن، أو ذهب إلى عرفة دون أن يمر بالبيت، فلا شيء عليه. وأما المتمتع فإنه هو الذي يجب عليه أن يطوف لعمرته، فطواف المتمتع طواف ركن ركن عمرته، طواف ركن عمرته، وليس على المتمتع طواف قدوم، وإنما طواف القدوم على المفرد والقارن. فإذا طاف المفرد والقارن فلهما أن يسعيا بين الصفا والمروة سعي الحج، ويكون قد قدم السعي بحيث إنه لا سعي عليهما بعد ذلك. فإذا كان يوم العيد وطاف طواف الإفاضة لم يسعيا بعده، لأنهما قدما السعي بعد طواف القدوم، ولهما أن يؤخر السعي بعد طواف الإفاضة. أعني للمفرد والقارن أن يقتصر على طواف القدوم فقط ولا يسعيا، فيبقى السعي في ذمتهما يؤديانه بعد طواف الإفاضة. وإذا لم يطف المفرد والقارن طواف القدوم فليس لهما أن يسعيا، لأن شرط صحة السعي أن يتقدمه طواف صحيح. فإذا ترك الطواف نقول ليس لكما أن تسعيا، تريد أن تقدم السعي طوفا طواف الإفاضة، وإلا فلا يقبل منكما سعي. ويكون الحجاج في اليوم الثامن وليلة التاسع بمنى، وهذا يوم التروية، وسمي اليوم الثامن يوم التروية لأنهم كانوا يملؤون القرب فيه ويتروون بالماء، لأن بين يديهم صعود إلى عرفات ثم إلى مزدلفة، وكان الماء قليلا شحيحا. وأما الآن فالحمد لله الماء متوفر، عذب بارد ثجاج في كل مكان، نحمد الله ونشكره ونسأل الله أن يجزي من كان السبب في هذا خير الجزاء. وبقاء الحجاج في اليوم الثامن في منى سنة، يعني أنه يسن للحاج أن يبقى في منى في اليوم الثامن فيصلي خمسة فروض، وهي ظهر اليوم الثامن وعصره ومغربه وعشاؤه وفجر اليوم التاسع، يصلي كل صلاة في وقتها قصرا، وهذا سنة. إن فعله الإنسان، أعني إن ذهب إلى منى في اليوم الثامن وبات فيها، أثيب وأصاب السنة، وإن لم يفعل هذا فلا يقدح في حجه. نعم قد يفوته بعض الفضيلة والأجر بقدر ما فاته من السنن، لكن لا يقدح في أصل حجه ولا يؤاخذ على ترك ذلك. أقول هذا لأن بعض الحملات لا يذهبون إلى منى في اليوم الثامن بل يصعدون مباشرة إلى عرفات. وقد يشق على الحاج أن يفارق حملته، فنقول اصعد معهم إلى عرفات ولا بأس عليك، ونية المؤمن أبلغ من عمله، ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة. وأنت لولا خوفك من الضرر بالضياع أو المشقة لذهبت إلى منى، لكن ليس الأمر في يدك فلا شيء عليك. ثم يأتي الحاج بالوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة، وقلنا إن الكلام هنا إجمالا. يأتي الحاج بالوقوف بعرفة وهو ركن الحج الأكبر الأعظم الذي يفوت الحج بفواته ولا يمكن حينئذ تداركه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، فهو لا يمكن تداركه إذا فات. لماذا؟ لأنه متعلق بزمان بوقت، والزمن إذا فات من يتداركه؟ ولكن بقية الأركان من طواف وسعي يمكن أن يتداركها الإنسان ولو بعد حين، فوقتها واسع. ثم يرمي جمرة العقبة بعد الإفاضة من مزدلفة، يرمي جمرة العقبة يوم العيد وينحر هديه إن كان عليه هدي. ومن هو الذي عليه هدي؟ المتمتع والقارن. ويحلق رأسه أو يقصر، ثم يطوف طواف الإفاضة ويسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا. حتما المتمتع لا بد أن يسعى سعيا لحجه غير سعيه لعمرته. وكذلك القارن والمفرد إذا لم يسعيا مع طواف القدوم فإنهما يسعيا مع طواف الإفاضة. ثم يبيت بمنى ليالي أيام التشريق 11 و12 و13 للمتأخرين، و11 و12 للمتعجلين. ويرمي الجمرات الثلاث أيام التشريق بعد الزوال كما رماها إمامنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم. ثم يودع البيت عندما يريد المغادرة بسبعة أشواط، فالوداع متعلق بالسفر. وعلى هذا لو أن إنسانا أقام بعد نسكه شهرا أو شهرين فليس عليه طواف وداع حتى يغادر مكة، لأن طواف الوداع متعلق بالسفر. وعلى هذا من أراد أن يخرج من مكة مسافة قصر فيكون مسافرا فعليه أن يودع وإن كان يريد أن يعود إلى مكة. بعض الناس يقول والله أنا أريد أن أذهب إلى المدينة لي حاجة فيها ثم أعود إلى مكة بعد قضاء مناسكه. نقول ودع، ثم إذا عدت ليس عليك إحرام إذا لم تريد عمرة، وإذا خرجت ليس عليك وداع. هذا الحديث إجمالا عن العمرة والحج. وأما تفصيلا ففيما يلي: أولا الاستعداد للإحرام. إذا أراد المسلم العمرة أو الحج وكان سفره بالسيارة من أماكن قريبة من المواقيت كالمدينة مثلا، فإن الميقات قريب من المدينة وفي طرفها، فيمكن الحاج الاستعداد للإحرام وهو في منزله، فيأخذ ما يحتاج إلى أخذه، يأخذ ما يحتاج إلى أخذه كتقليم الأظفار وقص الشارب وحلق العانة ونتف الإبط والاغتسال للإحرام والطيب في بدنه ولبس الإزار والرداء، يأخذ من أظفاره إذا احتاج لهذا. وأما إذا ما احتاج ما يتكلف، يأخذ من شعره إذا احتاج، وأما إذا ما احتاج فلا يأخذ. أن بعض الناس يشكل عليه يقول أنا أحرم دون أن أقلم أظفاري، نقول لا بس، وإنما هذا استعداد للإحرام، لأنه قد يطول عليك الزمان فتطول أشعارك وأظفارك فتؤذيك، فنقول احلق أو خفف وقلم أظافرك حتى لو طال عليك الزمن لا يؤذيك ذلك. ثم يحرم من الميقات. إذن له أن يلبس ملابس الإحرام من مكان إقامته، من سكنه، من بيته، ولا يسمى محرما ما لم ينوي، وإنما هو لابس ملابس الإحرام، لأن النية هي نية الدخول في النسك، وهذه تكون في الميقات، السنة أن تكون في الميقات. لكن هب أن إنسانا من هنا لبس ملابس الإحرام ثم قال لبيك اللهم عمره ونوى بقلبه، نقول خلاص أنت محرم، لزمك هذا وإن كان قد خالف السنة، لكن لزمه الإحرام. وإذا كان الإحرام بعد دخول عشر ذي الحجة وهو يريد أن يضحي، فلا يأخذ عند الإحرام من شعره وأظفاره شيئا، إذا كان إحرامه بعد دخول ذي الحجة، واحد ذي الحجة، وهو يريد أن يضحي، يريد أن يذبح أضحية، والأضحية غير هدي التمتع والقران، الأضحية ليست هي الهدي، الأضحية التي تفعلها لو كنت في بلادك هذه الأضحية، وأما الهدي فهو المتعلق بالنسك بالتمتع والقران، فالحاج ليس عليه أضحية، وإنما إذا كان قارنا أو متمتعا عليه هدي التمتع أو القران. ولكن لو أراد أن يضحي أيضا هل له ذلك؟ نعم له ذلك، وله أجر الأضحية. ولكن إذا أراد أن يضحي ودخلت العشر وأراد أن يحرم فإنه لا يأخذ من أظفاره ولا من شعره شيء، لأنه يريد أن يضحي حتى تذبح أضحيته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، فليمسك عن شعره وأظفاره، أي حتى يضحي. ولا يدخل في هذا المنع تقصير الرأس عند الانتهاء من العمرة في العشر، قد يكون متمتعا يطوف ويسعى وجاء وقت التقصير وهو يريد أن يضحي، نقول ما تقصر ما تحلق، لا، هذا نسك واجب من واجبات العمرة يفعله ولا بد. وإذا مر بالميقات وقد جاء من مكان بعيد كاليمني الذي مر بيلملم وهي بعيدة عن اليمن، فإنه ينزل في ميقاته ويستعد للإحرام بالاغتسال وأخذ ما يحتاج إلى أخذه ولبس الإزار والرداء ثم الإحرام منه. ولمن كان سفره بالطائرة أن يستعد للإحرام فيغتسل ويلبس إزاره ورداءه وهو في بيته ثم يركب طائرته، فإذا حاد الميقات أو اقترب منه نوى الدخول في النسك ولبى بما يريد. والإحرام هو نية الدخول في النسك، الإحرام ليست ملابس الإحرام، هذه ملابس إحرام، وأما الإحرام فهو نية الدخول في النسك. ولهذا لك أن تغير ملابس الإحرام، ولك أن تخلعها عند الاستحمام، ولا يقال إنك غيرت إحرامك ولا خلعت إحرامك، فالإحرام قائم بالقلب، فالإحرام نية الدخول في النسك، فينوي بقلبه النسك الذي يريد من عمرة أو حج أو قران، فإذا كان يريد التمتع أحرم بعمرة فقل لبيك اللهم عمره. وبعض الناس يزيد متمتعا بها إلى الحج، وهذا تحصيل حاصل، لأنك أنت متمتع بها إلى الحج، قلت هذا الكلام أو لم تقله؟ فيكفي أن تقول لبيك اللهم عمرة أو اللهم لبيك عمرة، فالنية في القلب وهذا تلفظ بما نواه ويسمى إهلال بالنسك. الإهلال رفع الصوت بالشيء، والإهلال رفع الصوت بالتلبية. وإذا كان يريد الإفراد قال لبيك اللهم حجا، وإذا كان يريد الحج والعمرة قال لبيك اللهم عمرة وحجا. والعبرة بما نواه لا بما تلفظ به، بمعنى أنه لو سبق لسانه أو كان كبيرا أو امرأة أو طفلا أو إنسان لا يعلم نطق بغير ما يريده هو ومجموعته، هم يريدون الإفراد كلهم، فهو قال لبيك عمرة، هل صار متمتعا بقوة لفظه بقوة الشرع؟ نقول لا، العبرة بما نوى، فحيث إنه يريد الإفراد فهو إذن مفرد. وهذا الإحرام بالحج إذا مر بالمناسك في أشهر الحج، وأشهر الحج بين عيدين، بين عيدي المسلمين، عيد الفطر وعيد الأضحى، عيد الفطر وعيد الأضحى، فالحج يبدأ بعيد الفطر وينتهي بعيد الأضحى، وما بينهما أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وأما إذا مر بالميقات أو حاذا في غير أشهر الحج فإنه ينوي الإحرام بالعمرة ولا علاقة لتلك العمرة بالحج، بمعنى أنه لو مر بالميقات في رمضان وأحرم بعمرة ثم بقي حتى جاء الحج وحج من عامه، هل يسمى متمتعا؟ الجواب لا، لأن عمرته كانت قبل دخول أشهر الحج، عمرته كانت قبل دخول أشهر الحج، فإذا كان يريد التمتع لا بد أن يأتي بعمرة في أشهر الحج ثم يحج من عامه. ويستحب له أن يتلفظ بما نوى كما تقدم، وهو الإهلال بالنسك، بحديث أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحجا، رواه مسلم، أو يقول اللهم لبيك عمرة أو لبيك اللهم عمرة، ولا يتلفظ بما نوى في غير الحج والعمرة كالطواف والسعي والصلاة، لأنه لم يدل دليل على مشروعية ذلك كما دل على مشروعيته في الإحرام. وكذلك إذا كان معتمرا أو حاجا عن غيره فإنه ينوي عن غيره في الميقات، فيقول لبيك اللهم عمرة عن فلان، ثم تبقى جميع أعمال العمرة عمن لبى عنه، ولا يحتاج أن يقول عند الطواف أطوف عن فلان وعند السعي أسعى عن فلان، قد عقد نيته في الإحرام أن نسكه هذا كله عن فلان. وله أن يشترط عند الإحرام فيقول فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، وخصوصا إذا كان مريضا أو يعتاده مرض أو يخاف من مرض، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، أي مريضة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني، وفي لفظ فإن لك على ربك ما اشترطت. ومعنى محلي أي مكان إحلالي، يعني إحلالي، محلي يعني إحلالي، حيث حبستني في المكان الذي حبستني فيه يا الله، وليس المعنى فإن محلي، ليس معنى فإن محلي، بعض الناس يقول إن حبسني حابس فإن محلي حيث حبستني، لا، وإنما محلي يعني إحلالي، تحللي من إحرامي يا الله في المكان الذي تحبسني فيه بمرض أو نحوه. بعض الناس مريض بمرض معين يعتاده أو يخاف منه، كمرض سكر أو ضغط أو نحو ذلك من الأمراض التي تعتاده، فيخشى أن يعوقه ذلك عن نسكه، فله أن يشترط. وأما غيره لو اشترط هل ينفعه ذلك؟ الذي عليه الجمهور أنه ينفعه ذلك حتى وإن كان غير شاك، فمن اشترط نفعه الاشتراط. هذا الاشتراط ماذا ينفع؟ ما فائدته؟ فائدته أنه إذا لم يتمكن من أداء نسكه تحلل ولا شيء عليه، تحلل ولا شيء عليه. أما لو لم يشترط ومنعه مانع من إكمال نسكه فلا بد أن ينحر، يذبح ذبيحة يتحلل بها، ولكن إذا اشترط فلا شيء عليه، يحل من إحرامه ولا شيء عليه. وإذا أحرم من ذي الحليفة فله أن يصلي فيها فريضة أو نافلة ويحرم بعد ذلك، إن وافق صلاة فريضة فبها ونعمت، وإن لم يوافق فيصلي نافلة، تحية المسجد أو سنة الوضوء أو صلاة الضحى أو صلاة الوتر أو أي نافلة يصليها في المسجد ركعتين، ثم يهل بعد ذلك، ينوي بعد ذلك. لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق، وهو الوادي الذي بطرفه ذي الحليفة، يقول: أتاني الليلة آت من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. رواه البخاري، لأنه كان قارنا صلى الله عليه وسلم. والأولى أن يكون إحرامه عند استوائه على مركوبه، إذا ركب على سيارته واطمأن فيها أراد أن يتحرك يلبي، ينوي بما أراد ويلبي. لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته قائمة، حينما نهضت الراحلة وأرادت أن تنطلق أهل صلى الله عليه وسلم بنسكه. وفي صحيح البخاري باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابة، وساق حديث أنس رضي الله عنه المشتمل على ذلك. قال الحافظ ابن حجر في شرحه: وهذا الحكم، وهو استحباب التسبيح وما ذكر معه قبل الإهلال، قل من تعرض لذكره مع ثبوته، وهذا حق، قل من يتعرض لهذا أو يذكر هذا قبل إهلاله بنسكه. والنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يهل بالنسك حمد الله وسبحه وكبره ثم أهل بنسكه، ولا يتجاوز الميقات بغير إحرام إذا كان يريد الحج أو العمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدد المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. من أراد أن يكتب سؤال ما في مانع. لما حدد المواقيت صلى الله عليه وسلم قال: هن لهن، يعني هذه المواقيت لأصحابها، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. ومن كان منزله بين الميقات ومكة، منزله بين الميقات ومكة، فإنه يحرم من منزله، منزله بعد المواقيت ليس أمامه ميقات، فمن أين يحرم؟ من مكانه الذي هو فيه، هذا ميقاته. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت وأمر بالإحرام منها قال: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة. وأهل مكة قلنا إحرامهم من مكة بالحج فقط، وأما العمرة فلابد أن يخرجوا إلى الحل وقد تقدم. والتمتع هو أن يحرم بالعمرة من الميقات في أشهر الحج، يحرم بالعمرة من الميقات في أشهر الحج فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر ويتحلل الحل كله، ثم يحرم في اليوم الثامن بالحج فيأتي بأعمال الحج وعليه هدي، وهو شاه أو سبع بدنة أو سبع بقرة، فمن لم يجد ما وجد نفقة تكفيه إلا نفقة سفره وطعامه وشرابه فإنه يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، وسواء صام 3 متفرقة أو متتابعة، وكذلك 7. وصيام 3 يكون بعد إحرامه بالعمرة ولا يجوز قبل ذلك. يقول الله تبارك وتعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، يعني ذاك لغير المكي. أما المكي فلو جاء بعمرة وحج لا هدي عليه. الصحيح أن المكي له أن يتمتع ولكن ليس عليه هدي. وهذا الدم الواجب على المتمتع، ومثله القارن دم شكران، دم شكران لا دم جبران، أي شكر لله عز وجل على أن وفقه لأداء نسكين في سفر واحد، أداء الحج والعمرة في سفر واحد، فهو دم شكران ليس دم جبران. دم الجبران هو الدم الذي يفعله الحاج يتقرب به إلى الله عز وجل لجبر نقص خلل حصل في حجه، إما بارتكاب محظور أو ترك واجب. دم الشكران وهو هدي التمتع والقران للحاج أن يأكل منه، إذا ذبح هديا فله أن يأكل منه، بل الأكل منه سنة إذا تيسر. وأما دم الجبران الفدية فليس له أن يأكل منها، لأنه يجب أن يتقرب بها كاملة. والقران هو أن يحرم بالعمرة والحج من الميقات، فإذا وصل طاف طواف القدوم وسعى بين الصفا والمروة وبقي على إحرامه إلى يوم النحر، فيتحلل بعد رمي جمرة العقبة. المفرد والقارن إذا طاف طواف القدوم وسعيا بين الصفا والمروة فإنهما يبقيان على إحرامهما ولا يتحللان، وإذا جاء اليوم الثامن فإنهما يصعدان مع بقية الحجاج دون أن ينشئا نية جديدة من مكة. وإنما الذي ينشئ نية جديدة للحج هو من؟ المتمتع. أما المفرد والقارن فإنه في اليوم الثامن يذهب إلى منى دون أن يقول لبيك اللهم حج أو لبيك اللهم عمرة وحج، لأنه لم يزل مستصحبا نيته التي عقدها في الميقات، فلا يحلق ولا يقصر إلا يوم النحر. والمفرد هو من يحرم بالحج من الميقات ويبقى على إحرامه، وأفعال المفرد والقارن واحدة، أفعال المفرد والقارن واحدة، إلا أنهما يختلفان في 3 أمور. الأمر الأول أن المفرد يقول لبيك اللهم حج وله أجر حج، والقارن يقول لبيك اللهم عمرة وحج وله أجر حج وعمرة، وأن المفرد لا هدي عليه
والقارن عليه هدي القران. فأولا يختلف في النية، وثانيا يختلف في الأجر، وثالثا يختلف في الهدي. وأما ما عدا هذا فأفعالهما واحدة. وأفضل الأنساك التمتع، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين حجوا معه منهم من أحرم بعمرة، ومنهم من أحرم بحج، ومنهم من أحرم بحج وعمرة. ولما وصلوا إلى مكة أمر صلى الله عليه وسلم كل من كان قارنا أو مفردا ولم يكن ساق هديا أن يفسخ إحرامه إلى عمرة فيكون متمتعا. أمر كل مفرد وقارن لم يسق الهدي، وسوق الهدي أن يأتي به معه يسوقه حتى يدخل به الحرم، وليس من سوق الهدي التوكيل. فمن اشترى إيصال الهدي من هنا من المدينة لا يقال إنه ساق الهدي معه، فالهدي أمامك هناك، وأن توكلت من يذبح فهذا سند توكيل في الذبح، ليس سند سوق الهدي، ليس سند لسوق الهدي، وإنما هو سند توكيل. فوكلت من يذبح عنك الهدي، وإنما سوق الهدي أن تأتي به معك. فمن حج مفردا أو قارنا وساق الهدي معه ليس له أن يتحلل بعمرة، لقول الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم سائقا الهدي معه، ساق 100 ناقة تقربا إلى الله عز وجل، لما كان سائقا الهدي معه بقي على إحرامه، فراجعه أصحابه في هذا فقال مبينا عذره صلى الله عليه وسلم في عدم تحلله، قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. لو استقبلت من أمري ما استدبرت، يعني لو أن الذي مضى من أفعالي لم يزل بين يدي ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. فكونه أمر أصحابه أن يتحللوا بعمرة وبين هو عذره في عدم تحلله صلى الله عليه وسلم، دل هذا على أفضلية التمتع. وأما هو صلى الله عليه وسلم فالأفضل في حقه القران، لأنه أراد أن يبين للأمة أن العمرة دخلت في الحج إلى يوم القيامة، وأراد صلى الله عليه وسلم أن يبطل مفهوما كان في الجاهلية. في الجاهلية كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من الفجور، فما كانوا يعتمرون في أشهر الحج، فأراد أن يبطل هذا أبلغ إبطال، ولا يكون ذلك إلا بفعله صلى الله عليه وآله وسلم، فأبطله بفعله فحج قارنا جامعا بين حجه وعمرته، وقال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة هكذا، وشبك بين أصابعه. فعرفنا من هذا أن التمتع أفضل إن شاء الله تعالى، بل ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب التمتع، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كان مفردا أو قارنا أن يجعلها عمرة، وأمره صلى الله عليه وسلم واجب الاتباع، ولكن الذي عليه الجمهور أن ذلك ليس بواجب، وأنه يجوز لمن أحرم بحج مفردا أو بحج وعمرة قارنا أن يبقى على نسكه، فلا يجب عليه أن يفسخه إلى عمرة، لأن الخلفاء الراشدين أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم كانوا يهلون بالإفراد، يحجون مفردين، وهم أفهم منا لنصوص الشريعة وأتقى منا لله عز وجل، ولو فهموا أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بفسخ الحج إلى العمرة
يدل على وجوب التمتع ما عدلوا عن هذا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فالصحيح أن الأنساك الثلاثة كلها جائزة إلى يوم القيامة. ومما يدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليهلن عيسى بن مريم بفج الروحاء بحج أو بعمرة أو ليثنينهما. يخبر صلى الله عليه وسلم عن عيسى بن مريم عليه السلام حينما ينزل، ونزوله متى؟ في آخر الزمان بعد خروج الدجال. ينزل عيسى بن مريم، يقول صلى الله عليه وسلم: يهل، يعني ليلبين من فج الروحاء، والروحاء بين المدينة ومكة على طريق الحاج القديم، طريق بدر، على نحو من 70 كيلا من المدينة. يقول: ليهلن بحج أو بعمرة أو ليثنينهما، يعني ليكونن مفردا أو قارنا أو متمتعا. فلما ذكر الأنساك الثلاثة كلها دل على أن هذا باق إلى آخر الزمن، مشروع إلى آخر الزمن. والقارن والمفرد إذا ساق معهما هديا أو حملاه في سيارتهما بقي على إحرامهما حتى يبلغ الهدي محله، وهو يوم النحر. وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا لم يسوقاه أو يحملاه فالأفضل كما تقدم في حقهما فسخ إحرامهما إلى عمره، لما تقدم من أمره صلى الله عليه وسلم بذلك. ومن ساق الهدي أو حمله في غير أشهر الحج أو في أشهره ولم ينوي حجا فإنه ينحر هديه إذا أتم عمرته. يعني أن الهدي هو الذي يهدى لبيت الله، لساكني بيت الله تبارك وتعالى. حتى المعتمر ولو في غير أشهر الحج يجوز له أن يسوق معه الهدي، فمتى ينحره؟ إذا أدى عمرته ينحر هديه ويتصدق به. وحتى لو فعل هذا في أشهر الحج وهو لم يرد حج، لو فرضنا أن إنسان أراد أن يعتمر في أشهر الحج ما أراد حجا وساق معه هديا، فمتى ينحر هديه؟ إذا أتم عمرته، لأنه ما يريد أن يواصل، ما يريد أن يحج. وبعض الناس يتوهم أن الهدي متعلق بالحج فقط، الهدي ما يهدى إلى بيت الله عز وجل في أي وقت. وإذا كان مع الرجل أو المرأة صبي لم يبلغ فلهما أن يحج به ويعتمر، ومثله الجارية الصغيرة، فإن كان مميزا أحرم بإذنهما. إذا كان يفهم قل له: يا ابني قل لبيك اللهم عمره، يا ابني قل لبيك اللهم حج، يحرم بإذنهما. وإذا كان غير مميز أحرم عنه ونوي عنه، ينوي عن أنفسهما وينوي عن الصغير الذي لا يعرف النية. وليس الإحرام بالصبي والجارية واجبا عليهما، فلو لم يحرم بهما وليهما لا شيء. والحج والعمرة من الصغير نفل، فإذا بلغ لابد أن يحج حجة الإسلام، لابد أن يحج حجة الإسلام. ويأتي الصبي والجارية بما يأتي به الكبار، ويمنعان مما يمنع منه الكبار من محظورات الإحرام. وإذا طاف بهما وليهما محمولين وهو يحمل صبيه المحرم فإنه ينوي عن نفسه وعن الصبي، فيجزي هذا عنه وعن الصبي. أو سعى بهما محمولين فإنه ينوي عنه وعنهما. هذا ما أمكن إيراده في هذا المجلس، وللحديث بقية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل حج الحجاج مبرورا، وسعيهم مشكورا، وذنبهم مغفورا، وعملهم متقبلا، وأن يردهم سالمين غانمين معافين، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا سائل يقول: أنا أحج عن والدي، أريد أن أعرف ماذا أفعل إذا وصلت. أولا، من أراد أن يحج عن غيره يشترط أن يكون قد حج عن نفسه، لأن السلام سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال: حجت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك أولا ثم حج عن شبرمة. فإذا كان حج عن نفسه فله أن يحج عن غيره من قريب أو بعيد، حتى ولو كان بأجرة. فإذا وصل إلى الميقات قال: لبيك اللهم حجا عن فلان، لبيك اللهم حجا عن أبي، لبيك اللهم حجا عن أمي، لبيك اللهم حجا، يذكر من أراد أن يحج أو يعتمر عنه. يقول: بعد انتهاء مناسك الحج تامة وأراد الحاج أن يؤدي عمرة، هل يؤدي طواف الوداع أولا أم يؤدي العمرة؟ لا، بل يؤدي العمرة، لأنه لم يسافر إلى الآن، ما سافر، وسيعتمر من أطراف الحرم القريبة من أطراف الحل القريبة من الحرم، فطواف الوداع يكون إذا أراد أن يغادر. وهذا كالمفرد، المفرد له أن يعتمر بعد حجه، وأما المتمتع فقد اعتمر قبل فيكتفي بعمرته، وكذلك القارن يكفيه عمرة قرانه عن عمرة مستقلة. يقول: ما هو موعد صيام الثلاثة أيام لمن لم يستطع هدي التمتع بالعمرة والحج بعد الإحرام بعمرة؟ بعدما تحرم بالعمرة لك أن تصوم، ولكن دعه بعدما تفرغ من العمرة، إذا فرغت من العمرة فصم، غير أنك لا تصوم يوم النحر، يوم العيد لا يجوز صيامه لأحد، ويوم عرفة يستحب أن تكون مفطرا فيه، ولك أن تصوم أيام التشريق وليس لغيرك ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن، لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، وأما غير هذا لا يجوز له أن يصوم أيام التشريق حتى وإن كان عليه صيام شهرين متتابعين، فمر به عيد الأضحى فإنه يفطر يوم العيد وثلاثة أيام التشريق، ولا يضر هذا في تتابعه، يتم صيامه. يقول: المتمتع الذي ليس له الهدي ماذا يفعل؟ بين بالدليل. هذا سؤال اختبار، هذا بالدليل مع الدليل. طيب، قلنا أن من لم يستطع الهدي يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، والدليل ماذا؟ فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. يقول: هل من وصل إلى ميقات إحرامه بعد صلاة العصر يجوز له أن يصلي نافلة ثم يحرم؟ يصلي تحية المسجد أو سنة الوضوء من الصلوات ذوات الأسباب، يصلي صلاة لها سبب، إما سنة الوضوء أو تحية المسجد، ويحرم بعد هذا. يقول: من كان هو وزوجته بمكة للحج هل يلزم بالأضحية أو يكتفي بالهدي؟ لا، قلنا الحاج لا تلزمه أضحية، الحاج يكتفي بالهدي لا تلزمه، ولا أقول لا يجوز له، وإنما لا يلزمه، الحاج لا يلزمه أضحية، ولكن لو أراد أن يضحي قال: والله فضيلة أنا أريد أن أضحي، نقول لك ذلك، تقبل الله منا ومنك ولك أجرها، لكنها لا تجب على الحاج. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.